أنا نتكلم على أحد الأصلين اللذين بنى عليهما وعلى الخاتمتين بعدهما بنى عليهما وعلى الخاتمتين شيخ الإسلام ابن تيمية رسالته التدميرية. فمهدنا للكلام على الأصلين بأن قسمنا الناس في باب الأسماء والصفات إلى أقسام. إن الاسم العقلية تقتضي كالآتي: أولا فريق أثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة من الأسماء والصفات على ما يليق بالله تعالى. هؤلاء هم سلف هذه الأمة ومن تبعهم إلى يوم الدين. هؤلاء منهجهم واضح لأنهم لا يتكلفون يثبتون ما أثبت الله على مراد الله من الأسماء والصفات، ويثبتون ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا من الأسماء والصفات على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنقطة المهمة التي ينبغي أن يعرف طالب العلم عند أهل السنة والجماعة: لا فرق بين ما ثبت بالكتاب وبين ما ثبت بالسنة. وقد تثبت بعض الصفات بالكتاب والسنة معا، وقد تثبت بعض الصفات بالكتاب وحده، وقد تثبت بعض الصفات بالسنة المطهرة وحدها وليس لها ذكر في الكتاب. أهل السنة بما فيهم الأئمة الأربعة لا يفرقون بين الكتاب والسنة، بمعنى إذا ثبتت صفة من الصفات بالسنة المطهرة ولم يرد ذكرها في الكتاب لا يتوقفون فيها ولا يوقفون العمل بها أو القول بها على ورود تلك الصفة في الكتاب، بل قال ما ثبتت السنة سنة صحيحة، ما ثبت بالسنة هو كما الصفات التي ثبتت بالكتاب ولا فرق. ولا يشترط التواتر، هذه كذلك نقطة ثانية مهمة، لا كما يزعم علماء الكلام ومن تأثر بعلماء الكلام من بعد الأصوليين من اشتراط التواتر بالسنة في باب العقيدة. هذا اشتراط لا أساس له، بل الصحيح ثبوت السنة. إذا ثبتت السنة يحتج بها وتثبت بها صفات الله تعالى. ولعلكم تحفظون كثيرا من الصفات التي ثبتت بالسنة ولم يأت ذكرها في الكتاب، من ذلك صفة نزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا كما يليق به، حيث يقول: هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخر الحديث. ومن ذلك صفة الفرح وغيرها كثيرة. الصفات التي ثبتت في السنة نحن نؤمن بها لا فرق عندنا بين ما ثبت بالكتاب وما ثبت بالسنة. لذلك المسألة واضحة بالنسبة لمنهج السلف. مسألة بحث التواتر ومن منكم أراد أن يتأكد ويتثبت عليه أن يرجع إلى رسالة الإمام الشافعي رحمه الله حيث أثبت أن اشتراط التواتر لا أصل له، إنما المهم ثبوت السنة. السنة السابقة يستدل بها في العقيدة كما يستدل بها في الفروع والأحكام. هذا المعنى تجدونه منصوصا عليه في رسالة الإمام الشافعي، وهو من تعرفونه، ولست بحاجة لأقول عنه شيئا، الكل يعرف. هذا موقف أهل السنة وهو في غاية الوضوح. من الأصلين اللذين مهدنا لهما في الدرس السابق في المحاضرة السابقة ولا نزال في التمهيد منهما، القول بأن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. الأصل الثاني الكلام في الصفات، الكلام في الذات فرع، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. الأصل الثاني الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر يحذو حذوه. هذان سماهما شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التدمرية، سماهما أصلين. فنحن نبدأ اليوم بالأصل الثاني، وإنما اخترنا الأصل الثاني وهو القول إن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. نختار هذا لأن هذا الأصل يناقش على ضوئه الأشاعرة، والأشاعرة هم أكثر الناس وجودا في عالمنا الإسلامي، ولعلهم أكثر الناس وجودا كذلك في زملائنا الطلبة. أقصد إن بعض الطلاب أو أكثرهم ربما درسوا هذه العقيدة، العقيدة الأشعرية، ومن درسها ثم من الله عليه بأن يطلع على هذا المنهج الذي يدرسه الآن وهو منهج السلف الصالح، عليه أن يعرف ويعيد إلى ذاكرته العقيدة الأشعرية ليقارن بينها وبين ما يدرسه، ليأخذ الحق ويترك الباطل على بصيرة. هذا شأن طلاب العلم. طالب العلم يهتم بشأن العقيدة كل الاهتمام. إذن نقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نوجه هذا الكلام إلى الأشاعرة لأنهم أثبتوا الذات، أثبتوا وجود الله، وآمنوا بذات الله العليا كما يليق بها بدون بحث عن الكيفية والكل والحقيقة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ثم إنهم لما وصلوا عند الصفة تصرفوا تصرفا عجيبا، حيث قسم الصفات إلى قسمين: قسم يجب الإيمان به وإثباته على ما يليق بالله دون تشبيه في الإثبات ودون تعقيل في التوجيه. هذا الكلام كلام صحيح وموقف سليم وافقوا بهذا أهل السنة والجماعة، إلا أنهم خالفوا أهل السنة والجماعة بالنسبة للبعض الآخر من الصفات. زعموا إن الصفات تنقسم إلى صفات عقلية وصفات خبرية. الصفات العقلية التي في الإمكان أن يدرك الإنسان ويثبتها بعقله حتى لو لم يرد النص، لو لم يرد الخبر عن الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة سموها الصفات العقلية، فقالوا يجب إثباتها بالأدلة العقلية، وإن نهبت أدلة نقلية تذكر من باب الاستئناس بها ومن باب تأييد الأدلة العقلية بها، أي الأدلة النقلية، لكن أنها هي العمدة يعتمد عليها في هذا الباب، بل الاعتماد على الأدلة العقلية. لذلك اختارت الأشاعرة الصفات الثانية فأثبتوها، القدرة والإرادة، السمع والبصر، والعلم والحياة. هذه الصفات أطلقوا عليها صفات المعاني، صفات المعاني تثبت بالأدلة العقلية، لأن وجود هذا الكون على غير مثال سابق، وهذا النظام البديع يدل على قدرة الله تعالى، إذن إنه موصوف بالقدرة. والتخصيص، تخصيص كل مخلوق على ما هو عليه يدل على صفة الإرادة، إذا فهو منك. هذه الإحكام، إحكام هذا السمع يدل على علم الثاني، فإذا فهو عليم. ومن اتصف بالقدرة والإرادة والعلم يجب أن يتصف بالسمع والبصر والحياة. بهذه الطريقة وكذلك الكلام بهذا الأسلوب أثبتوا صفات المعاني، الصفات السبع التي يسموها صفات المعاني، ثم استنتجوا فأخذوا من هذه الصفات صفات أخرى سموها الصفات المعنوية، وهي التي تسمى عند أبي هاشم المعتزلي الأحوال، وهي قولهم كونه قادرا، كونه مريدا، كونه سميعا بصيرا، عليما متكلما. هذه الصفات تسمى، وهي في الواقع أسماء إطلاق، الصفة عليها إطلاق فيه تسامح. هذه أسماء تدل على تلك الصفات السبع، ولكن نمت اصطلاحهم هم سموا الصفات المعنوية. هذه سبعة وتلك سبعة، ثم أثبتوا صفات سموها الصفات السلبية، خمس صفات على اصطلاحهم: البقاء والقدم ومخالفته للحوادث وقيامه لنفسه، الوحدانية، هذه يسمونها الصفات السلبية، بمعنى أنها تطلب عن الله ما لا يليق به،
وليست الصفات القلبية عند الأشاعرة هنا كالسلوب التي عند الجهمية. السلوب عند الجهمية الذين يصفون الله تعالى بالسلوب المحض، السلوب التي لا تتضمن مدحا ولا توجيها، كقولهم ليس بني جسم ولا عرض ولا طول ولا قصر الى اخر تلكم السلوب التي تدل على ان القوم لا يقدرون الله تعالى حق قدره. اما الصفات السلبيه التي هنا عند الاشاعره غير تلك السلوب، وهي خمس صفات اصطلحوا عليها انها صفات سلبيه، بمعنى انها بذاتها بدون ان يدخل عليها حرف مد تنفي وتسلب عن الله تعالى ما لا يليق به، كالفناء والحدوث ومشابهه الحوادث وعدم الغنى المطلق والتعدد، هذه ابواب للصفات السلبيه. ثم قبل ذلك عندهم اطلق على صفه الوجود الصفة النفسية، وجود الله وإنه واجب الوجود، أطلق على هذه الصفة صفة نفسية. هذه الصفات يجب معرفتها عندهم بأبوابها وبأدلتها العقلية حتى يصبح الإنسان مؤمنا. يجد على ذلك صفات الرسل الأربع التي منها الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة لأبوابها، وما يجوز في حقه من الأعراض البشرية والجائز في حق الله تعالى من الإيجاد والعباد، هذه خمسون عقيدة. خمسون عقيدة عند الأشاعرة من لم يعرفها بأدلتها ليس بمؤمن. انتبهوا لأنفسكم، الأشاعرة لا يحكم عليكم بالكفر، انتبهوا. عند الأشاعرة من لا يحفظ 50 عقيدة بأدلتها ليس بمؤمن. تعالى، ما الذي أوجب عندكم إثبات هذه الصفات على أننا لا نسلم في بعضها أنها صفات وإنما هي أسماء، بل في بعضها لا نسلم أنها من أسماء الله تعالى كالقديم؟ القديم ليس من أسماء الله الحسنى، ولكنه بمعنى الأول الذي ليس قبله شيء، كما أن البقاء هو بمعنى الآخر الذي ليس بعده شيء، ومخالفته للحوادث بمعنى ليس كمثله شيء، وقيامه بنفسه بمعنى الغنى المطلق. فلهم نفسر لهم تفسيرا حتى يصح اثبات هذه الصفات موافقه لما جاء في الكتاب والسنه. لابد يمكن ان نقول ان هذه التسميه وهذا التفسير اصطلاح ولا مشاهده بالاصطلاح، انما النقطه المهمه التي يجب ان يناقش الاشاعره فيها باي كتاب وباي سنه فرقتم بين ما اثبت الله بنفسه او جبتم اثبات بعض الصفات وادعيتم وجود التاويل في البعض الاخر. تعال الى المثال، العباده صفة من صفات الله، اتفق السلف والخلف على إثبات الإرادة، لكن المحبة قالوا لا، لا نصف الله بالمحبة ولا بالكراهة أو الغضب والبغض والكرح. لماذا؟ بل يجب تأويل هذه الصفات، بينما لم يوجب تأويل صفة الإرادة مثلا. لماذا؟ هذه الصفات التي أوجبوا تأيينها قالوا فيها يعني مثل الغضب والمحبة والفرح، قالوا إنها انفعالات نفسية، والانفعالات النفسية لا تليق بالله، لأن الغضب مثلا غليان دم القلب عند إثارة الانتقام، قالوا هذا لا يليق بالله. بينما صفة الغضب شاهدة بالكتاب والسنة، قالوا لا يجب تأويلها. بما يعني معنى غضب الله عليهم أي أراد انتقامهم، معنى الغضب إرادة الانتقام، ومعنى المحبة إرادة الإنعام، ومعنى الرحمة إرادة الإنعام. إذا هذه الصفات كلها فسروها بصفة واحدة وهي صفة الإرادة. تعالى ما هي الإرادة؟ قالوا أما إرادة الله فلا نعلم حقيقتها، لكن ما هي الإرادة في حق المخلوق؟ الميل إلى ما تريد، إلى ما فيه النفع، ميلك إلى ما فيه نفعك ومصلحتك، هذه الإرادة. لماذا لم تؤولوا؟ لأن الميل مستحيل في حق الله، كما أن الانفعال الغضب، الانفعال بالرحمة، الانفعال بالفرح مستحيل. مبتدا هذا أن تكون صفة الإرادة مستحيلة حتى تأول. بينما لكم أولتم الصفات التي رأيتم يجب تأويلها، يجب تأويلها أولتموها بالإرادة. قالوا لا، الإرادة هذه التي هي ميل النفس ليست هذه هي صفة الله، ولكن تلك إرادة تليق بالله. فنحن نقول لهم الفرح صفة الفرح، وصفة الرحمة صفة المحبة، الغضب صفات تليق بالله. أما تعريفكم الصفات التي عرفتموها بالانفعالات وصفاتنا نحن المخلوقين، أما إذا أضيف الغضب إلى الله صار غضبا خاصا، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، في هذه الشفاعة. إن الله يفرح بتوبة عبده المؤمن، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. عندما تضاف وترفع بصفة من الصفات إلى الله، هذه الإضافة تخصص ونفهم منها أن فرح الله ليس كفرحنا، وأن غضب الله ليس كغضبنا. الغضب الذي فسرناه كغليان دم القلب، الفرح والمحبة، هذه الصفات التي فسرناها بالانفعالات هي صفاتنا. أما صفة الله لا تستطيع أن تحددها. يقول الأشاعرة: لا فرق عقلا ومنطقا قبل الشرع بين الإرادة وبين المحبة. الكلام في المحبة، في الرضا، في الغضب، في الفرح، كالكلام في القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم وغير ذلك من الصفات التي أثبتتموها. لا فرق بين ما أثبتتم وبين ما نفيتم، ولكنكم بالغتم هنا في الخمسين عقيدة. ما الدليل على أنه يجب على كل مكلف أن يعرف خمسين عقيدة بأدلتها، بحيث إذا كان لا يعرفها أو عرفها بغير أدلة إنه ليس بمؤمن؟ بمعنى هذا هو الحكم على ثواب المسلمين بأنهم كفار، لأن ثواب المسلمين، جمهور المسلمين لا يعرفون هذه العقيدة الخمسين. إذن المؤمنون عند الأشاعرة مجموعة من طلبة العلم الذين درسوا هذا المنهج شهادة التوحيدية بأدلتها وجوهرة التوحيد وما في معنى ذلك من المتون التي تجمع هذه الصفات وتذكر الأدلة العقلية. هؤلاء هم المؤمنون فقط في نظر الأشاعرة. هذا خطأ. قول على الله بغير علم. إذا أردنا أن نطبق هذا الأصل على الأشاعرة نجدهم أخطأوا عدة مرات. المرة الأولى التفريق بين ما جمع الله جمع في كتابه فوصف نفسه مثلا بالمحبة والرضا والغضب وبالإرادة سبحان لما يريد وأنتم فرقتم بين هذه الصفات فقلتم الإرادة كما يليق بالله والقدرة والسمع والبصر ما الذي فرق بين هذه الصفات والتلك التي أوجبتم تأويلها أعتقد إنهم لا جواب لهم إلا التقليد هكذا قرأنا في التنسية وحواشيها هكذا قرأنا في تركة المريض هكذا قال الشيخ وهل تكفي مثل هذه الإجابة في باب العقيدة؟ لا في باب الفروع لو توضع إنسان وضوءا على خلاف السنة فقيل له لماذا؟ قال هكذا نقلنا من مشايخنا وهل يجوز يغني هذا الجواب؟ لا يغني في باب الوضوء لا يغني في القصر في التيمم في اي باب من ابواب الفقه لا يغني جواب كهذا عقلا ومنطقا الا بالنسبه لمن يريد ان يبيع عقله ويقول اما ان احسن الناس احسن ما هم والعطاء اساء هذا ان كان قد يبتلى بهذا الموقف بعض طلاب العلم في الفروع ويتسامح معهم فلا ينبغي ان يتسامح معهم في باب العقيده بل يجب ان يصارعوا ويمتحوا بان هذا الموقف الاشعري موقف متناقض يتنافى مع الايمان الصحيح فيجب ان ينبه على بعض الصفات التي تصرفوا فيها مثل هذا التصرف اشرنا إلى بعض الصفات الفعلية التي أوجبوا تأويلها وسموها انفعالات ولا يجوز الوصف بها ما لم تؤول وضربنا الأمثلة لذلك بالمحبة والرضا والغضب والفرح وما في معناه وهناك طامة كبرى وهي صفة الكلام عند الأشاعرة عندما عددوا صفات المعاني السبع عددوا منها صفة الكلام والإنسان الذي يأخذ ظاهر كلام قبل أن يدخل معه في التفاصيل قد يظن بأن الأشاعرة يثبتون صفة الكلام كما يثبت الله تعالى ولعل صغار الطلبة لا يزالون يعتقدون هذا الاعتقاد وليس الأمر كذلك الكلام والناس افترقت في صفة الكلام واختلفت اختلافا كثيرا ولعل اختلاف اهل الكلام في صفة الكلام ذلك الاختلاف الكثير الصغير ولعل هذا هو السر في تسمية هذا العلم بعلم الكلام لا نخوض في التفاصيل عند غير الأشاعرة إنما نأخذ موقف أهل السنة الله متكلم وأن الموصفة اسمها صفة الكلام. كلام طيب. صفوا لنا هذا الكلام ما هو؟ وهل هذا القرآن الذي نقرأه ونستدل به ونحفظه ونكتبه هل هو كلام الله؟ قالوا لا، كلام الله شيء آخر. القرآن عند الأشاعرة ليس بكلام الله حقيقة، وإنما يصرف عليه أنه كلام الله مجازا. لماذا؟ لأنه إما دال على كلام الله الحقيقي أو عبارة عنه أو ترجمة له، أما هو فمخلوق. والعجيب من أمر الأشاعرة إنهم يناقشون المعتزلة فيخطئونهم عندما يقولون، أي عندما تقول المعتزلة إن معنى قوله تعالى متكلم أي خالق للكلام. هذا قول المعتزلة. احفظوا، المعتزل يستطيع أن يقول إن الله متكلم، ولكنه يفسر تفسيرا صريحا واضحا وإن كان ضلالا، حيث يقول معنى أنه متكلم خالق للكلام. والإخوة الأشاعرة لم يكونوا صرحاء مثل المعتزلة بتفسيرا صريحا واضحا وإن كان ضلالا، حيث يقول معنى أنه متكلم خالق للكلام. والإخوة الأشاعرة لم يكونوا صرحاء مثل المعتزلة بهذه الصراحة، قالوا الله متكلم كما تصل بصفة الكلام، ولكن الكلام الذي نعني غير هذا الكلام اللفظي. ألا وهو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. أما وصف الله لأنه يتكلم بكلام له حرف وصوت مستحيل، لا يليق بالله. الأشعري عندما يستدل بالآية ألا يقول قال الله تعالى ثم يتلو الآية، إذا ما معنى كلامك عندما تريد أن تستدل بآية قرآنية فتقول قال الله تعالى لا جأمة الله، وقول لا ينبغي أن يصرح في كل مقام بأن هذا القرآن مخلوق، ولكن هذا سر بين الشيخ وبين التلاميذ. يهمس في آذانه فيقول اعلموا بأن هذا القرآن مخلوق، ولكن لا يقال في كل مقام لئلا يستخف به. لماذا؟ لأنه يجب احترامه احتراما ذاتيا، ولكن لكونه دليلا على كلام الله الحقيقي النفسي، أي لكونه عبارة عنه أو لكونه ترجمة له. فكلام الله النفس الحقيقي لو كشف عنا الحجاب لفهمنا منه من الأحكام كالتحريم والتهريم والنهي والأمر، كما نفهم من هذا الكلام النفسي المجازي الذي يدل على كلام الله. تكون اتفاقية سرية بين الشيخ وبين الكلامين، لكن أمام الجمهور يقولون قال الله تعالى فيتلو الآية، فيقول للناس القرآن كلام الله. موقفان، موقف سري وموقف علني. الموقف السري الذي بين الشيخ وبين التلاميذ هو الحقيقة عندهم هو الصحيح، لكن الموقف الآخر إنما هي دبلوماسية لئلا يمس كلام الله الحسوسي بسبب هذا الكلام الدال على كلام الله تعالى وإلا هو ليس بكلام الله. هذه حقيقة الأشاعرة في صفة الكلام. ما الفرق إذن بين الأشاعرة وبين المعتزلة في صفة الكلام؟ خلق لفظي غير حقيقي. كلهم يتفقون على أن هذا القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه مخلوق وليس بكلام الله. تتفق الأشاعرة مع المعتزلة على هذا. بل موقف الأشاعرة أخطر، لأن موقف المعتزلة واضح. هؤلاء جعلوا من المبررات لأنه ليس بكلام الله أنه يخطئ وأنه يقرأ وأنه يسمع الله، وصف كلامه بهذا الصفات وأخبر أنه كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. هذه الآية تدل على أن كلام الله كلمات تكتب بالأقلام. ويقول الله تعالى من الروح: وإن أحد من المشركين استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله. إذا كلام الله يقرأ وكلام الله يسمع من الثاني. عندما نسمع كلام الله من الثاني لكلام الله، الصوت صوت الثاني القارئ، ولكن المسموع المقروء كلام الله. هذا الذي عليه اهل السنه والجماعه. الاشاعره جعلوا كون الكلام يكتب فيدخل فيقرا فيسمع، جعلوا هذا علامه على انه ليس بكلام الله. تناقضوا مع كتاب الله. نقول لهم: الكلام في بعض الكتاب والكلام في البعض الآخر. قال: ما أثبتتم الصفات الأخرى على ما يليق بالله تعالى غير الكلام. أما الكلام فقد عرفنا موعظكم وسركم، إن الكلام الذي أثبتتموه ليس هو هذا ولكنه كلام النفس. ما في النفس عند الحقيقة لا يسمى كلام، يسمى حديث النفس، لأن الله لا يؤاخذ الإنسان بما حدثت به نفسه حتى يتكلم، هكذا في الحديث. قال: ما الكلام؟ قال: ما الحديث يتردد في نفس الإنسان يقال له حديث النفس لا يقال له كلام. بما استدلت الأشاعرة على أن الكلام هو ما في النفس وليس هذا الكلام المقروء؟ استدلوا بكلام شاعر نصراني. أهل الكلام يختلفون في ثبوت هذا البيت منه الأفضل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الأشاعرة لم يجدوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يتمنون به على صفة الكلام إلا بيت شعر ينسب للأفضل النصراني، ويشكون في ثبوته. فيقول بعضهم: ليس له وجود في ديوان الأخطر هذا البيت. بينما القاعدة عندهم الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة أدلة ظنية لا يستدل بها على استقلال في باب العقيدة حتى يشهد له الدليل الأخير. إذا كنتم ترون لا يستدل بالكتاب والسنة لكون الأدلة أدلة الكتاب والسنة أدلة لفظية ظنية، كيف فاض لكم أن تستدلوا ببيت لم يصل إلى حد التواتر بل لم يثبت من الأصل نفسه فهو نصراني غير مسلم؟ تركتم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وذهبتم لتستدلوا بكلام نصراني، ثم الكلام نفسه يختلف علماء اللغة في ثبوت هذا البيت منه وعلى فرض ثبوته، كيف كان لكم ان تستدلوا بهذا البيت فهو لم يثبت ثبوت التواتر؟ خطا في خطا. القاعده ان كل من اعرض عن الوحي لابد ان يتناقض، هذه قاعده اساسيه مسلم بها، ومن جرب مثل تجربه عرف مثل معرفته. ولو هكذا يقول والد امام الحرمين، لانكم تعرفون عنه شيء، ذلك من الامام الجليل الذي من الله عليه في اخر حياته بعد ان خاض في علم الكلام فرجع الى منهج السلف، فالف رساله مستقله في الفوقيه والعلو والاستواء وصفه الكلام اثبات الحرف والصوت، والرساله مجموعه موجوده ضمن مجموعه المسلمين المنيريه في الجزء الاول. لست ادري هل هي الرساله الثامنه ام لا، ادعو طلاب العلم الى قراءه هذه الرساله، لا ادعوكم الى قراءة كتب من القيم او ابن تيمية او غيرهما من الائمة المعروفين الذين كتبهم منتشرة، لان بعضكم او بعض الناس في نفوس تردد قول هؤلاء الامة. لكن الامام والد امام الحرمين خصوصا عند الشافعية هو العلم الذي لا يحتاج الى ترجمه، وولده حاول محاوله والده ولم يصل الى حيث وصل والده امام الحرمين نفسه ابو المعالي، الا رسالته النظاميه الذي اثنى على منهج السلف والثبات، الا انه عند التحقيق لم يصل من يبلغ مبلغ والده، بل بطل مترددا متأرجحا. أما والد إمام الحرمين أبو عبد الله ينبغي أن تقرأوا رسالته في المجموعة كما قلت لكم ليتضح لكم المقام ولتأخذوا هذه المسألة. أما التصفون فيه الذين تركهم خلفه لم يتطوروا في نفوس الصفات الا كما يتصورون في المخلوق، لذلك اول التأويل. اما هو فقد من الله عليه فوصل الى الوصول وترك ما كان عليه والف تلك الرساله اللطيفه فسماها نصوحه او نصوحه لمشايخه واخوانه وتلامذته. هذا ما يتعلق بصفة الكلام الصحيح الذي يدل على الكتاب والسنة والسورة السليمة، أن الله يتكلم إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، كلم بعد رسله وخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، لا خلاف في أن الله كلمه وخاطبه عندما اوجب عليه الصلوات، وانما يختلفون في الرؤيا فقط، بل يختلفوا في ان الله كلمه وخاطبه. وسيتكلم الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة يخاطب عباده عندما يأتي لفصل القضاء. فصفة المجيء يوم القيامة لفصل القضاء من الصفات التي أولتها الأشاعرة وأوجدوا تأويلها لتروا مرة أخرى. المجيء يوم القيامة لفصل القضاء وصفة النجوم من ضمن الصفات التي أولتها الأشاعرة وأوجدوا تأويل ذلك. فصفة الكلام إنما كررنا فيها القول لما سمعت من اضطراب القول شعار الصفة. والصفة الثانية التي كثر فيها اضطراب الأشاعرة وخالفوا فيها نفس الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة صفة الاستواء والعلو. فمن يفارق بين العلو وبين الاستواء؟ العلو صفة ذاتية بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل في علوه فهو الأول الذي ليس قبله شيء فهو في علوه ولا يزال في علوه. فنزوله فقربه فمجيئه لا لنا في علوه لأن علوه كما يليق بالله. أما صفة الاستواء فصفة فعل كما أن المجيء صفة فعل والنزول صفة فعل كذلك الاستواء على العرش صفة فعل. أما تلك فصفة الذات العلو. بلغت الأشاعرة في نفي هذه الصفة حتى بلغوا أكثر من المعتزلة فلقوا بالجهمية. الجهمية من الغلاء الأشاعرة في صفة العلو والاستواء والفرعية عن جهمية النهضة. لماذا؟ وأننا قرأنا ولعل فيكم من قرأ معنا في العقيدة التمييزية التي لا ينبغي لطالب علم عندهم أن يتركها بلا حفظ بل ينبغي أن يحفظها. العقيدة التمييزية يقول مؤلفها ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمين العرش ولا على شمال العرش. أين الله؟ عند الأشاعرة إما أنه ليس بموجود أو أنه موجود في كل مكان. جهمية النهضة دخلت على الأشاعرة. الأشاعرة يفهمون الإشارة الحسية إلى السماء هكذا. فيصرح بعضهم من أشار إلى العلو واعترف بأن الله في العلو يذكر، ومن أشار بدون اعتقاد جليا على العابث يصدق ولا يكفر. لكن أظن كلكم تحسبون لأن كلكم حجاج الحمد لله تحسبون حرمة رسول الله عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وما قال فيها عندما سأل الصحابة أنتم مسؤولون عني يوم القيامة فماذا أنتم قائلون؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام قالوا نشهد بأنك قد بلغت وأرجوك. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد اللهم اشهد وفأخبعه إلى الذي فوقه وفوق كل فوق هو الله فأشهده عليهم على الحجاج على الصحابة على أن يبلغهم. وإذا جاء في وقت متأخر بعض من تأثر بعلم الكلام وهو لا يعرف من السنة شيئا وإلا الأمر بها. فقال: لا تجوز الإشارة في الكلية إلى السماء. ومن أشار بالإشارة الحسية إلى السماء معتقدا بأنه في العلو وساقه. هل معنى هذا؟ أليس هذا القائل ختم على رسول الله عليه الصلاة والسلام بالكفر؟ ولماذا كلام أشنع من هذا وأرغبة أضر من هذه العقيدة إلا؟ هنا ورد سؤال. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من مؤلفاته وأن الأشاعرة أقرب الأوائل علماء السلام إلى الحق أو إلى منهج السلف. ما معنى هذا؟ ومن كانت هذه العقيدة في صفة الكلام وفي صفة العلوم كيف يكون أقرب إلى منهج السلف وإلى الحق من غيرهم؟ الجواب: المسألة نسبية. المسألة نسبية. شيخ الإسلام نظر إليهم في باب الاعتقاد بصفة عامة لا في باب الأسماء والصفات فقط، بمعنى أن هناك من لا يؤمن بنصوص المعاد يؤولون نصوص المعاد كالباطنية، ومنهم من لا يثبت ولو صفة واحدة من صفات الرب كهولاة الجهمية. إذا قارنا بين الأشاعرة وبين الباطنية وبين الجهمية وجدنا أن الأشاعرة يثبتون كثيرا من الصفات. بالمناسبة القول بأن الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات كلام غير مكرر، بل يثبتون أكثر من سبع. إذن بالنسبة للباطنية والجهمية بل والمعتزلة الذين ينفون جميع الصفات يقول نسبيا هؤلاء أكثر، لكن بالنسبة لمجردات الصفات بعض الصفات كصفة الكلام وصفة العلو فهم تغيرهم أبعد من الكلى وأبعد من الحق وليسوا قريبين من الحق في هذه الصفات. وبعد الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر، ومن يفرق بين الصفات وهو ثابتة من الكتاب والسنة يعتبر ذلك خروجا على الكتاب والسنة وعدم احترام النصوص وعدم احترام وتقدير من نزل النصوص حق قدره، وفي ذلك تقديس للعقول حتى تجاوزت العقول حدودها. فالعقول معتبرة وهي التي بها التكليف، لا يتهم بالعقول وبالأدلة العقلية، إلا أن للعقول حق يجب أن تتجاوز العقول حدها. أما إذا تجاوزت العقول حدها وقلبت على النصوص وأطلت النصوص سبلة ليست عمدة بل العمدة الأدلة العقلية، هذا هو الضلال المبين. هذا هو ما يؤثر على الأشاعرة. قبل أن ننتقل إلى الأصل الثاني لنناقش على ضوءه المعتزلة، إن كان لدى أحد منكم أسئلة مدونة كما اتفقنا عليه في الدرس السابق، فلتأتي الأسئلة إن وسع الوقت أجبنا عليها، وإلا سوف نجيب عليها في المحاضرة القادمة. نعم. على كل النهوة الإدارية التي مسؤولون عنها هنا، كل اختبار قريب أو بعيد، إننا نهم إذا حضرنا علينا أن نتكلم، وإذا قررنا علينا أن نجيب. أما كل اختبار قريب أو بعيد هذا بحث آخر مع الإداريين، فنهمنا إلى علم الله مع الإداريين. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
شيئا من الآيات واطلعنا على كتاب، لا ينبغي أن نزعم أننا أصبحنا أهلا لنحكم على المتقدمين والمتأخرين، نصوب هذا ونخطئ هذا ونضلل هذا ونفسق هذا. ينبغي أن نعرف أقدارنا في العلم، ونتذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم إذا عهد إليه أمر الفتوى يرد لو أن أخاه كفاه. قال ابن أبي مليكة: أدركت 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يتدافعون الفتوى، كل واحد منهم ود لو أن أخاه كفاه. فالمفتي موقع عن الله، فينبغي أن نحترم أنفسنا وأن ننزلها المنزل الذي يحبه الله. فكما قال الإمام السكي، يعني يوصي طالب العلم أن يسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين ولا يخوض فيما وقع بينهم من خلاف، فإن القوم أئمة أعلام ولأقوالهم محامل ربما لم يفهم بعضها، وليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما شجر. فإن أراد الإنسان أن يتحرى فينبغي أن يأخذ الحق من سبيله. القاعدة الأخيرة: أن عرض مسائل الخلاف فيما نختلف فيه مع غيرنا ينبغي أن يكون مستوعبا، يعني حينما تعرض المسألة ينبغي أن تعرضها بوجوهها كلها، لا تعرض جانبا